أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم عما ذكر في الوجه الرابع من قياس مسألة الدوران بين المحذورين على مسألة ما لو اختلفت الأمة على قولين يعلم أن قول الإمام أحدهما. فقالوا هناك لا يجوز الخروج عنهما وإحداث ثالث، ولا بد من الأخذ بواحد منهما بخصوصه. فكذلك ما نحن فيه بعد تنقيح المناط ودعوى أنه واحد، أردنا هنا أن نبين الفرق بين هذه المسألة وبين ما نحن فيه. فقلنا أولا إن الدليل على أنه لا يجوز الخروج عن القولين وإحداث الثالث الذي هو خروج وطرح بقول الإمام عليه السلام هو إجماعهم على هذا المعنى، ولا يعلم شموله لمثل ما نحن فيه. بمعنى أن طرح أو ما يلزم منه طرح أو طرح قول الإمام على مستويين، أحدهما المستوى العملي بمخالفته عمله، والآخر مستوى الالتزام بمخالفته التزامه. ما نحن فيه كما بينا مرارا ليس هناك مخالفة عملية، لأن الكلام في التوصليين وهو إما يترك وإما يفعل، ودائما يحتمل الموافقة إما للوجوب أو للتحريم، ويكفي مجرد الفعل أو الترك في هذه الموافقة المحتملة، لأن التوصليين اللذين هما محل الكلام لا يحتاج الفعل أو الترك فيهما إلى قصد الإطاحة. فهنا لا موافقة، لا مخالفة عملية. نعم إذا قلت بالإباحة فأنت التزمت بحكم غير الوجوب والتحريم الدائر بينهما، أمر الحكم الواقع، وخالفت على مستوى الالتزام. لكن القدر المتيقن من إجماعهم على عدم جواز إحداث ثالث وطرح قول الإمام وطرحه عملان كما في موارد العلم بأصل التكليف، والتردد في المكلف به. هناك ماذا تقول؟ لا يجوز، علمت أنه يجب صلاة، لم أعلم هي الظهر أم الجمعة. لا يجوز أن تقول بالإباحة، أي بالبراءة مثلا عن الجمعة وعن الظهر، بمعنى أن تترك عملا الصلاتين وتقع في المخالفة العملية. في محل الكلام إذا شئت مثل التعبديين، في التعبديين بينا أنه يمكن أن يقع في المخالفة العملية القطعية، بل يقع دائما، لأنه يفعل أو يترك مجرد فعل أو ترك بلا قصد قربة. فإذا فعل فإن كان الواقع حرمة فقد خالفها بالفعل، وإن كان وجوبا فهو وجوب تعبدي وخالفه بالفعل مجردا من القربة، وإذا ترك فهكذا، إن كان الواقع وجوبا خالفه بالترك، وإن كان حرمة، فحرمة قربية خالفها بالترك من دون قصد القربة، فالمخالفة العملية تقع. ما هو بحكم هذه مثل التي أحدهما المعين تعبدي، قلنا فيها احتمال أو فيها في بعض صورها مخالفة أيضا قطعية، بعض تقاديرها فيها مخالفة قطعية كيفما كان. القدر المتيقن ما منعهم من طرح قول الإمام والالتزام بثالث إحداث ثالث، ما يلزم منه مخالفة عملية مثل التعبدية. وأما ما لا يلزم منه إلا مخالفة التزامية كما فيما نحن فيه فلا يعلم شمول كلامهم له. هذا أولا. ثانيا، وقلت هذا بعد تسليم أصل الاتفاق، نقول لا يعلم شموله لهذا. ثانيا، أصل الاتفاق غير مسلم بشكلين، لأن جماعة ذهبوا إلى جواز ترك القولين والرجوع إلى الأصل حتى لو كان الأصل مخالفا للقولين، ليس على مقتضى القولين. وعادة لا أصل يوافق أحد القولين، مثلا شو الأصل الذي يوافق الوجوب أو يوافق التحريم مثلا، إلا إذا فرضنا هذا التردد بعد سبق ثبوت تحريم، الآن ترددنا بين الوجوب والتحريم فيكون الأصل هو الاستصحاب مثلا، لكن لعل كلامهم ليس في مثل هذا. هذا أصل في نفس الواقعة يحكم أصله على شكها، لأن أنت الآن من أين تتردد أن الحكم إما الوجوب وإما التحريم؟ تتردد أنه إما واجب وإما حرام مثلا من أي جهة كان، المهم مع عدم سبق حالة، أما مع سبق حالة وجراء الاستصحاب فينحسم أمره الآن أنه متعبد بكون ذاك الحكم هو الثابت فعلا مثلا. على كل حال، المقصود هو الرجوع إلى الأصل وإن كان مخالفا لهما، وحينئذ يكون المخالفة ولو في الظاهر، لكن كيفما كان هناك جماعة قالوا يجوز المخالفة لقول الإمام وطرحه ولو في الظاهر. كيف؟ لأن الرجوع إلى الأصل حتى المخالف للقولين معناه ترك القولين وتبني ثالث موافق لهذا الأصل. أفرض الأصل يقول بالبراء، يعني لا وجوب ولا تحريم، فأنت فعلا تنفي الوجوب والتحريم، هذا ثالث لا وجوب ولا تحريم مناف لهما. واضح؟ أو إلى التخيير مثلا، لكن هذا التخيير لا يكون مثل البراءة عنهما. البراءة عنهما تقول يترتب عليها مثل الإباحة، ولذلك جعلنا في أدلة الإباحة أخبار البراءة رفع عن أمة ما لا أعلمون، يترتب عليها جواز الفعل والترك. فإذا كان يجوز الفعل والترك جميعا حينئذ قد يقال بوقوع المخالفة، لكن متى في الواقعتين؟ وكلامنا فعلا في الواقع الواحد، في الواقع الواحد لا يخلو، إما يفعل أو يترك، والموافقة محتملة دائما على مستوى العمل. فالرجوع إلى مثل البراءة أو الإباحة على مستوى العمل لا يكون معه إلا موافقة، إلا مخالفة احتمالية. على كلين لا اتفاق هنا على عدم جواز طرح القولين، بل جوز جماعة طرحهما والرجوع إلى الأصل الذي يلزم منه مثل هذه المخالفة العملية الاحتمالية فقط، وهي مخالفة بالظاهر بتبني مقتضى الأصل المخالف للقولين. لكن هناك نحو آخر لا إجماع، قلت على عدم جواز طرح القولين بنحوين بشكلين، هناك نحو آخر وهو عدم اتفاق على عدم جواز الطرح، بمعنى جواز الطرح عند البعض حتى واقعا، لأن ذلك هو لازم كلام الشيخ الذي ذهب إلى التخيير في المسألة، وكان مراده بالتخيير التخيير الواقعي. يشهد لإرادة التخيير الواقعي ظاهر عبارته الآتية، ويشهد له فهم المحقق رحمه الله الذي اعترض عليه. وتمام القصة أن جماعة هم الأولون قالوا يجوز الرجوع إلى الأصل وترك القولين، قال الشيخ معترضا عليهما: كيف تجيزون ترك القولين والرجوع إلى الأصل، أي حتى المخالف لهما، والحال أن قد علمنا أن قول الإمام في القولين، فتركهما ترك لقوله وطرح له ولا يجوز طرحه. ثم قال: فلا بد، أي فرارا مما أورد عليهم من لزوم الطرح، لابد من الأخذ بأحدهما، من تخير أحدهما. هنا أورد عليه المحقق قال: وقعت فيما فررت منه، أي ذهابك أيضا إلى تخير أحدهما فيه طرح لقول الإمام. بيانه أنه لو كان التخيير ظاهريا، فمعنى الحكم بالتخيير أن هذا المورد علم فيه بالحكم على الإجمال، وتردد المكلف في خصوصية الحكم، هل هو الوجوب أو هو التحريم، ولم يعرفه بعينه، فيقال له تخير في الظاهر أحدهما، اختار الحرمة وابن عليه، اختر الوجوب وابن عليه. ومن الواضح في مثله أنه عندما يختار الحرمة مثلا فيبني عليها، لا يكون طارحا حتما لقول الإمام، إذ لعل قول الإمام منهما هو التحريم فيحتمل الموافق، وإذا اختار الوجوب فبنى عليه فكذلك يحتمل أن قول الإمام هو الوجوب ويكون موافقا له. وحينئذ لا معنى لأن يقال للشيخ وقعت فيما فررت منه، ذهابك إلى التخيير أيضا هو ماذا؟ طرح لقول الإمام، ليس بطرح. تقول طرح احتمالي، قل نعم، لكن هذا غاية الممكن، ولا تنظر إلى هذه الجهة السلبية طرح احتمالي، انظر إلى الجهة الإيجابية موافقة احتمالية. بعد أن تعذرت الموافقة القطعية بين حكمي الوجوب والتحريم، لم يمكن إلا الموافقة الاحتمالية، وهذا الذي حصلناه بالقول بالتخيير الظاهري، إذا فسرنا التخيير الظاهر. إذن ليس هنا من طرح لقول الإمام، بل هنا موافقة احتمالية هي غاية الممكن، ولا يصح عليه أن يقال للشيخ وقعت في الطرح الذي كنت أوردت به عليهم. وإذا قلنا إن المراد بالتخيير هو التخيير الواقعي، فيكون المعنى أن الواقعة التي يختلف الأمة فيها على حكمين هما الوجوب والتحريم، يعلم هكذا الفرض والخصوصية أنه لا قول ثالث فيها، فمثل هذه الواقعة هي بحكم الشارع عند الشارع موضوع للحكم بالتخيير. كيف مثلا إذا قال لك الشارع مثلا إذا أفطرت عمدا فتخير بين أن تصوم وبين أن تعتق رقبة، الآن هكذا يصبح إذا أفتى علماء الأمة على قولين في الواقع لا ثالث لهما فتخير في الواقع، حكمها الواقع هو التخير. بناء على هذا التفسير يكون التخير معلوم المخالفة للقولين ولرأي الإمام الذي هو أحد القولين، لأن هذا القول وجوب، هذا القول تحريم، وكلاهما غير التخيير الواقع. وإذا أخذت بالتخيير فستخالف لأنك تعمل وتترك مثلا، فظهر لك أن اعتراض المحقق على الشيخ بأنك أيضا ذهبت إلى ما يؤدي إلى طرح قول الإمام مبني على أنه فهم من الشيخ قوله بالتخيير الواقعي لا بالتخيير الظاهري. هناك كما قلنا أمس من انتصر للشيخ ودافع عنه وأراد وبين أنه أراد التخيير الظاهري، وأن ذلك من جهة أن هذا هو غاية الممكن في الفرض باعتبار أن رعاية الحكم الواقعي هنا لا تكون ولا تمكن إلا بالبناء على واحد لعدم تشخص الحكم الواقعي. لكن الشيخ يقول الحق مع المحقق فيما فهمه، وهذه شيخ المصنف يعني، وهذه عبارة شيخ الطائفة من العدة تدل على أنه أراد التخيير الواقعي. ماذا قال الشيخ في العدة؟ قال رحمه الله ما محصله مع الشرح والتوضيح، إنه إذا اختلفت الأمة على قولين فهذا ليس بإجماع، أي ليس بإجماع بسيط كما هو واضح وظاهر، فإن الإجماع البسيط اتفاق الكل على شيء واحد، وإن كان هو إجماعا مركبا ينتفي به الثالث، لأن هؤلاء الأمة كلها هي عبارة عن هؤلاء وهؤلاء، لا يشذ عنها شاذ ولا يخرج عن الفريقين أحد من الأمة، فنصفها مثلا قالوا بهذا القول ونصفها قالوا بذاك القول، فهم مع اختلافهم بين القولين متفقون على أنه لا قول ثالث غيرهما، لأن النصف الأول يقول قولي ولا غيره لا ثالث ولا ثان اللي هو قول الآخرين، والنصف الآخر يقول قولي ولا غيره لا ثالث ولا ثان اللي هو قول الأولين، في مسألة لا قول الآخرين لا قول الأولين هم يتعارضون ولا يحصل منهم اتفاق على شيء، لكن في مسألة ولا ثالث غير قولينا كلهم متفقون. ها؟ فإذا كانوا كلهم متفقين على نفيه، إذا تحقق من هذا الاختلاف على قولين الذي ليس بإجماع بسيط، إجماع مركب على نفي هذا القول الثالث. ثم قال لأصحابنا هنا في مسألة الاختلاف على قولين مذهبان. الأول قول جماعة يقولون إذا تكافأ الفريقان بأن لم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلي بأن المعصوم عليه السلام معهم ومنهم، فإن القولين يسقطان. طبيعي علم من هذا أنه طيب إذا ما تكافأ، وإذا ما تكافأ يعني بأن كان مع أحدهما دليل تفصيلي أو يوجب علم تفصيلي بأن قوله موافق لقول الإمام، أو أن الإمام في جملة هذا الفريق وبرجح هذا الفريق، واضح هذا واضح. إذا لم يتكافأ يحتاج إلى البيان، فقال إذا لم يتكافأ يسقط القولان. طيب سقط القولان ماذا يصنع المجتهد؟ مسألة مسألة أصولية مش مسألة عوام. ماذا يصنع المجتهد الذي عنده مثل هذه الشبهة دار فيها الأمر بين الوجوب والتحريم واختلفت الأمة فيها في الوجوب والتحريم أو مطلقا في الوجوب والتحريم أو غيرهما، لكن منها الاختلاف الوجوب والتحريم، ماذا يصنع عندما يتكافئان ويسقط القولان؟ قال يجب حينئذ على المجتهد التمسك في المسألة بمقتضى حكم العقل من الحظر أو الإباحة. هل الأصل العقلي الحظر في الأشياء أو أنه الإباحة مثلا؟ يرجع إلى هذه القاعدة العقلية. ثم قال إن هذا القول ليس بقوي، وعلل ذلك بأن لازمه طرح قول الإمام المعلوم كونه موافقا لأحدهما إجمالا. هذا القول يعني أي قول؟ هذا المذهب الأول اللي قال إذا تكافأ يسقطان ويرجع المجتهد إلى مقتضى العقل يعني إلى الأصل العقلي. كيف يلزم من ذلك طرح قول الإمام؟ يلزم لأن مقتضى الأصل العقلي يرجع إليه على هذا القول مطلقا وإن خالف كلا القولين، كلا قولي الأمة، وذهبوا إلى وجوب وتحريم، فأنت ترجع إلى الإباحة عقلا مثلا، الأشياء على الإباحة مثلا، فيكون هذا طرحا لقول الإمام، من هنا يكون قولا ضعيفة. واعترض عليه بالنقد قال لو جاز مثله أي أن ترجع إلى الأصل حتى مع مخالفته للقولين مع ما يستلزمه من طرح قول الإمام الذي هو أحد القولين لجاز حينئذ طرح قول الإمام حتى مع تعينه بقيام الدليل عليه تفصيلا. كان عندي دليل يدل، يعني هو الشق الآخر من فرضه اللي قالوا فيه لا هنا يرجع إلى قول الإمام، واضح؟ هم قالوا إذا كان مع أحدهم دليل يوجب العلم التفصيلي بأن الإمام معهم يؤخذ بهذا ويرجح هذا الطرف لأن الإمام معهم، وأما إذا تكافأ فيسقطان ويرجع إلى الأصل. قال لو جاز هذا لجاز حتى مع وجود الدليل مع أحد الفريقين على أن الإمام معهم أن تقول لا أبالي. يقولون لك يلزم طرح قول الإمام، يقول نعم أرجع إلى الأصل لأنك أنت أجزت مع التكافؤ ردهما والرجوع إلى الأصل مع أن الإمام موافق لأحدهما، هكذا فرض المسألة إجماع على قولين يعلم كون الإمام موافق لأحدهما ويقطع بأنه لا قول ثالث في الواقع. والله كيف هذا بالنسبة إلى المذهب الأول المذهب الثاني قول من يقول نحن مخيرون في العمل بأحد القولين، ويجري ذلك مجرى خبرين تعارضا. فكما أنه إذا تعارض الخبران كنا مخيرين في الأخذ بأحدهما، مع أن الواقع موجود بينهما ويجب مراعاته، لكن خيرنا في الوجوب والتحريم، لا يمكن إلا أن تأخذ بواحد إذا خيرت، يعني إذا أردت أن تراعي الواقع لا تستطيع أن تراعيه بمراعاة الاحتمالين. لكن لأن مسألة الاختلاف بين الأمة على قولين أعم من الاختلاف بالوجوب والتحريم، فبعضها يمكن فيه الاحتياط والمراعاة، مع ذلك جاءت الأخبار بالتخيير بين الحكمين، إلا أن يكون المقصود الاختلاف على خصوص هذين القولين. ما أدري إلى الآن ما رأيت أنه المقصود هنا اختلاف الأمة على خصوص الوجوب والتحريم. هل في العبارات السابقة ما يدل على هذا؟ مثلا في الوجه الرابع، في الوجه الرابع في الوجه الرابع في أسفل الصفحة، صفحة 180، وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الأمة على قولين. ما قال تحريم وجوب، يعلم دخول إمام عسام في أحدهما. ما أظن أن الفرض مختص بالتحريم والوجوب. على كل، المهم أن أخبار العلاج دلت على رعاية الواقع. ليش أقول دلت على رعاية الواقع؟ لأنه بناء على الطريقية هكذا يكون.
شيخنا، إذا كنا أعم من الوجوب والحرمة، فالفرض أنهم طريقين بمرجع الأصل، إما بالحظر أو بالإباحة. بالحاضر، الحاضر هنا يعني قولنا يقول بالحاضر حتما سيوافق قول الإمام في أحدهما.
إذا كانت الشبهة، إذا كانت الشبهة بين التحريم وعدم الوجوب ربما هكذا، لكن إذا كانت بين الوجوب وغير التحريم فأصالة الحاضر ليست موافقة. موافقة؟
بس احنا كلامنا اقول انه اختصار، يعني لا وجه الاختصاص بالتعميم، المفروض انه مختص بهذا الفرض، صحيح؟ انت تريد ان تقول انه لا دليل في
مسالتنا فيها دوران بين المحذورين، مساله الاختلاف الامه اعم.
نعم.
فناخذ منها بالمقدار الذي يشبهنا، وما ما لو اختلفوا على الوجوب والتحريم، والا فهي فرضها اعم.
نعم.
وهذا الكلام الذي نسوقه الان في أصل المسألة على ما هو أعم، هكذا أقول. ها. الآن ذكرني أين كنت أنا في الكلام. فيكم من يذكرنا؟ بل الآن استشهد في أسفل، بل أدري في المذهب الثاني شيخنا.
بيان التعارض.
بل كيف ما كان كنت أقول هكذا، أنه مفروض المسألة فيما لو ذهبت الأمة إلى قولين أعم من أن يختلفوا بالوجوب والتحريم أو بغير ذلك، وإن كان قياس ما نحن فيه على الأقل بالمقدار الذي يشترك مع ما نحن فيه، قياس ما نحن فيه عليها في مقدار اختلاف الأمة في الوجوب والتحريم. إذا اختلفوا في الوجوب والتحريم يصبح من الدوران بين الوجوب والتحريم ويشبه مسألتنا، فنقول هناك على هذا الذي كنت أقوله، قلت هنا حكم واقعي تجب رعايته. أخبار التخيير قالت اختر هذا وراعه، لأن العقل قال، العقل يقول في الدوران بين الوجوب والتحريم، لكن إذا كان من قبيل تعارض الأخبار فالشارع هو الذي جاء وقال اختر أحدهما. يبقى أني ليش عبرت أنه هناك حكم واقع يجب رعايته؟ قلت لأن مقابل هذا الفرض أن تقول كل منهما وجب الأخذ به بخصوصه، فلما تعذر تنزلنا إلى الأخذ بواحد، هذا مناط. مناط الآخر أن تقول لا، لم يدل دليل على وجوب الأخذ بكل منهما، ولكن بينهما حكم واقعي تجب مراعاته. ولما كان الدوران بين التحريم والوجوب لم يمكن المراعاة إلا بالأخذ بواحد، وتركهما جميعا طرح لهذا الواقعي. هذا مبنيان. الأول إذا كنت تذكر علم من كلامنا السابق أنه مبني على السببية، على السببية تقول قالت أدلة الاعتبار خذ بكل منهما، فلما تعذر تنزلنا إلى الأخذ من الممكن وهو واحد. وأما على الطريقية فما في دليل يقول خذ بكل منهما، هناك دليل يقول هناك واقع وهذان طريقان إليه يحكيانه يريانه، ولا يمكن أن يريا واقعا واحدا يتنافيان فيه، فإحدى الإراءتين كاذبة. وما القاعدة؟ قلنا القاعدة ليست التخيير، تساقط أو التوقف، وليس هنا إلا واقع يجب الأخذ به. الآن مع عدم إحرازي تفصيلا وتعارض الخبرين فيه لا يمكن مراعاة هذا الواقع إلا بالأخذ بواحد منهما، فالأخذ بواحد من هذا الباب، لا من باب أن وجب بالأصل الأخذ بهما ثم تنزلنا إلى واحد. وجب مراعاة الواحد، فمرة يعلم تفصيلا فيراعه، ومرة لا يعلم إلا هكذا، فالممكن من مراعاته الأخذ بواحد. واضح؟ المناط الموجود في محل كلامنا دوران أم بين المحذورين هو هذا الثاني. المصنف جعل المناط في التعارض الخبرين الأول، ولذلك منع القياس إذا كنت تذكر، فلتفت جيد. فأنا أعبر هنا وأقول إنه إذا تعارض خبران كنا مخيرين في الأخذ بواحد بمضمون واحد رعاية للحكم الواقعي، بناء على أن الأخبار طريقية والواجب فيها رعاية الواقع الموجود. لما تعارضت لم يمكن مراعاة الواقع إلا بالبناء على واحد، لا سببية والواجب فيها الأخذ بكلا الخبرين لأنه يحدث مصلحة وحكم واقع على طبقه، فلما تزاحما تنزلنا وتخيرنا وأخذنا بواحد. من هذا الباب أعبر بهذه العبارة، هنا كنت أتكلم. إذن المذهب الثاني أن نتخير في العمل بأحد الحكمين كما نحن مخيرون في تعارض الخبرين. ثم بعدما ذكر، يعني طبعا هذا مبني على وحدة المناط، أنه كما أن هناك حكما واقعيا يجب مراعاته ولا يمكن إلا بالبناء على واحد، وطرحهما وتركهما طرح للواقع، كذلك هنا حكم واقعي لا يمكن مراعاته إلا بالبناء على واحد مخيرا، وتركهما وعدم البناء على شيء منهما مخالفة مثلا طرح للواقع. واضح الكلام؟ وحدة المناط. ثم بعدما ذكر المذهبين فرع عليهما، ففرع على الأول. تذكر الأول؟ الأول ما هو؟ الأول تركه القولين والرجوع إلى الأصل. قال على هذا الأول يجوز بعد وقوع هذا الخلاف أن ينعقد الإجماع البسيط على أحد القولين، وعلل ذلك بعد أن كان خلاف تعود الأمة فتجتمع إن شاء الله في عصر لاحق على أحد القولين، لا مانع من هذا. الوجه فيه أنه ما ذكر من الأصل العملي الذي يرجع إليه إنما هو وظيفة ظاهرية، ما ذكر من الأصل العملي أنه يجوز أن يرجع إليه ويترك القولان وظيفة ظاهرية. والوظيفة الظاهرية تبطل عندما يعلم بالواقع، وإذا فرضنا أنهم عادوا فأجمعوا على أحد القولين فقد علم أن هذا القول الذي أجمع عليه الآن هو الواقع، وانكشف بهذا الإجماع الواقع وبطل معه الوظيفة الظاهرية، فالرجوع إلى الأصل يبطل ويرجع عنه إذا انعقد الإجماع. أما على القول الثاني، المذهب الثاني، ففرع أنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع البسيط على أحد القولين. لماذا؟ قال لأنه يلزم من الإجماع المذكور على أحدهما إبطال الآخر، ونحن كنا قلنا إنه نحن مخيرون في العمل بأي من القولين، فلو أبطل الآخر لم نعد مخيرين، واضح؟ فلو أبطل الآخر لم نعد مخيرين. لو جاز أن ينعقد الإجماع على واحد لتعين هو وبطل الآخر وانتفى التخيير. الآن قل لي، انتهى كلام الشيخ، لو كان التخيير الذي يتبناه وهو هذا الثاني وهو يختار التخيير طرح أن فيها مذهبين، رجوع إلى الأصل والقول بالتخيير، هو يختار التخيير، هذا التخيير لو كان ظاهريا، ما معنى أن يكون ظاهريا؟ تختار واحد وتبني عليه خلص. وحينئذ يجوز أن ينعقد الإجماع على خلافه. لماذا؟ لأن التخيير الظاهري مثل الأصل العقلي الظاهر الذي قال أصحاب هذا القول بالرجوع إليه، الذي لم تمنع عن انعقاد الإجماع معه وإبطاله، يعني لم ينافي القول بالرجوع إلى الأصل الظاهري انعقاد إجماع، فكذلك القول بالرجوع إلى التخيير الظاهري لا ينافي انعقاد إجماع، بالإجماع ينكشف الواقع ويبطل الأصل الظاهري. فلو أراد التخيير الظاهر لكان لازم ذلك أن لا يمنع عن انعقاد إجماع كما صنعه على القول الأول، فينعقد إجماع وينكشف به واقع ويبطل معه هذا الحكم الظاهر، لكن منعه من انعقاد الإجماع دليل على أنه يريد التخيير في الواقع. في الواقع أنت مخير بين العمل بهذا والعمل بذاك، وهذا ينافيه انعقاد إجماع، لأن إذا انعقد إجماع تعين واحد وبطل التخيير، وهذا مناف للتخيير الواقعي، لا أنه يظهر به الواقع ويبطل الظاهر، على الأول يظهر به الواقع ويبطل الظاهر، أما على التخيير الواقعي يكون انعقاد الإجماع على واحد منافيا واقعا للتخيير. وقد فرضنا أن المذهب فيه هو التخيير، إذن القول بالتخيير يمتنع معه انعقاد إجماع على أحد القولين. ولهذا قال المصنف إن عبارته هذه أقوى شاهد على أن المراد هو التخيير الظاهري، هذا هو ظاهر عبارة الشيخ وهو التخيل الواقعي، وإن كان التخيل الواقعي في نفسه الذهاب إليه مشكل، يعني ماذا أصنع؟ صحيح هو مشكل، فيه إشكال أكثر من إشكال، لكن هذا ظاهر عبارة الشيخ يدل على أنه يتبناه ويذهب إليه. نعم شيخ.
إجماع التخيل الواقع لا تظهر ثمرته إلا بعد تغير الإجماع.
نعم.
لا تظهر ثمرته إلا بعد تغير الإجماع على انعقاد القول على أحد القولين بخصوصه، حيث أنه لو لم يظهر لنا الواقع لم ينكشف الواقع. ما هو الفرق؟
قلنا ما تحدثنا عن ثمرة، ما أدري ماذا تريد من الثمرة، ولكن قلنا
الثمرة في التفريق بين التخيل الواقعي والظاهر.
خب.
الآن ظهرت ثمرته في
هي هذه الثمرة، يمتنع انعقاد إجماع مع الواقع.
نعم.
مع الظاهر يمكن، لماذا؟ لأن التخيل حكم ظاهر، الإجماع يكشف عن الواقع، فإذا انعقد إجماع على واحد من القولين دل على أن الموجود في الواقع هو هذا القول، وبه يفضل هذا الظاهر، فيجتمع انعقاد إجماع على واحد مع القول بكون الرأي هو التخيير ظاهرا، لأنه يبطله ويزيل موضوعه. أما مع القول والرأي القائل إن التخيير واقعي فلا يجتمع انعقاد إجماع. لماذا؟ لأن انعقاد إجماع على واحد معناه أنك في الواقع يتعين هذا الذي أجمع عليه، وهذا مناف للتخيير، فلا يمكن أن ينعقد بعد إجماع. واضح؟ هكذا الفرق. إذن الشيخ ظاهر كلامه هو التخيير الواقعي، وإن كان هذا التخيير محل الإشكال، ومنشأ الإشكال أن معنى ذهاب الأمة على قولين هو أن هذا الفريق يقول مثلا يجب ويعين الوجوب، وفريق آخر يقول يحرم ويعين التحريم، فكل منهما يعين ويلزم بقوله، فكيف يخرج في المسألة التي يختلفان فيها على تعيين قول، والمفروض علمنا أن الإمام عليه السلام مع أحدهما ومتعين القول في أحدهما، ومع ذلك يخرج هنا حكم واقع يقول بالتخيير الذي هو عبارة أخرى عن مخالفة الإمام ولو إجمالا، يعني نعلم إجمالا بالمخالفة، لأن الإمام لم نعلم قوله تفصيلا، علمنا أنه أحدهما، فكل منهما يعين يقول يجب ويلزم بالفعل، يحرم ويلزم بالترك، أنت تقول تتخير بالعمل بينهما، وبالتالي بين الفعل على مقتضى هذا والترك على مقتضى ذاك، قل هذا مخالفة لقول الإمام، فالذهاب إليه فيه إشكال لزوم مخالفة قول الإمام وطرح هذا أولا. طبعا إذا كان هذا هو الإشكال لابد أن يريد مخالفة عملية، لأنه هو قال قبل وقت إن المخالفة الالتزامية لا تمنع، الرجوع إلى الثالث الذي يخالف قول الإمام بالالتزام ليس بمانع، واضح؟ فلابد أن يريد العملية. هو كيف تصور العملية حينئذ؟ يعني أن تكون مخيرا واقعا على نحو الدوام، اليوم أختار هذا وأعمل به، بكرة أختار غيره وأعمل به، فأعلم أني حتما في إحدى الواقعتين خالفت الإمام عملا.
عندما أقصد القرب أقصد التخيير الواقع، فأنا دائما أخالف عملا حتى لو،
لكن هذا في التعبديين، نحن كلامنا محل هذه الوجوه قلنا في التوصليين، صحيح؟ محل هذه الوجوه في التوصليين لا في التعبديين، واضح؟ طيب هذا أولا. الإشكال الآخر أنه لو كان الحكم الواقعي هو التخيير فالفريقان مخطئان. كيف؟ إذا الواقع هو التخيير فهو شيء ثالث غير الوجوب وغير التحريم، وكلا الفريقين مجتمعان على مخالفة هذا الواقع. وعند الشيخ على طريقته في قاعدة اللطف أنه إذا اجتمعت الأمة على خلاف الحق وجب على الإمام أن يدلها على الحق إما بنفسه أو يرسل شخصا أو يلقي الحق على لسان بعض، المهم أن يكون في متناول اليد. حينئذ لا تجتمع الأمة على خلاف الحق، لأنه إذا خرج بنفسه أو أرسل شخصا يبين الحق يصبح بين أيديهم يرجع إليه بعضهم على الأقل، لأن إذا ما رجع بعضهم معناه أن هناك نوع قصور في الإلفات أو تقصير في إلفات النظر إليه، حتى لا تقول لي ويمكن أن يبين ومع ذلك لا يرجعون. تصور الإمام خرج بشخصه وبين ولا يرجعون، كل هؤلاء العلماء يعني إما الإمام أخل وقصر في البيان أو قاصر نعوذ بالله على التقديرين، أو هؤلاء العلماء قاصرون أو قصروا فهموا لم يفهموا مع التقصير، أو أكثر من هذا فهموا أن هذا هو الواقع والحق وعانت مثلا، يعني فروض لا يمكن القبول بها. فإذا خرج وبين أو أرسل من يبين إذا كان قصور من جهتهم يبين بشكل آخر، إذا بين مرة ولم يتغير وبقوا مجتمعين على خلافه ولا زال المناط موجودا الذي دعا إلى البيان من أول، إلا أن تقول لا يبين مرة والسلام. وإذا هكذا هو أول مرة بين وغاب وأنت لم تقبل تقول لا زالت وظيفته إلى الآن أن يبين، الآن ما هل يعقل أن تقول الآن يبين مرة ويرفع يعني التكليف عنه يسقط التكليف عنه هكذا؟ المناط لا زال موجودة وظيفته البيان، إذا لم يلتفتوا لابد أن يبقى يبين حتى يلتفتوا. بناء عليه عندما يكونوا مجتمعين على الخطأ فرضان فرضا لابد أن الإمام يبين لهم خطأهم ويردهم إلى الحق بنفسه أو بواسطة أو بإلقائه على ألسنة بعضهم، يلتفتون إليه يصبح في متناول الأيدي فيرجع إليه على الأقل بعضهم، أما إذا ما رجع أحد مثلا فلعله يكون المناط لازال باقيا. المهم أنه كان يجب على الإمام أن يبين خطأهم، والمفروض أنه لا تقول بذلك هنا، فلابد أن يقال أنه لا يصح مثل هذا الفرض أن يجتمعوا على قولين ينفيان بهما الثالث ثم تقول التخيير واقعي، لأنه ثالث واقعي، والمفروض أنه يجب على الإمام أن ينبههم وأنت لا تقول هنا. على كل حال هذا وكيف كان، أي سواء أراد الشيخ التخيير الظاهر أم الواقع، وسواء كان الواقع مقبولا أم محل إشكال، فظاهر كلماتهم في مسألة اختلاف الأمة على قولين بعد التأمل فيها ظاهرها أنهم يريدون عدم جواز إحداث الثالث الذي يلزم منه طرح قول الإمام أين؟ في العمل، هذا ظاهره. نحن قلنا القدر متيقن هو يقول أكثر، هذا ظاهرهم. بعد أحسن، ظاهرهم ما يلزم منه طرح قول الإمام في العمل، وما نحن فيه لا يلزم منه طرح قول الإمام عليه السلام في العمل، بل في خصوص الالتزام كما بيناه مرارا واليوم أيضا بيناه. فلا يشمل كلامهم ذاك مسألتنا، ولا يمنع بمناط ما ذكروه هناك الرجوع إلى الثالث في مسألتنا ما دام لا يلزم منه مخالفة عملية. ثم أمر بالتأمل، وهناك من فسر التأمل بالإشارة إلى إمكان أن يقال إن كلماتهم مطلقة وتدل على المنع عن الرجوع إلى ما يلزم منه طرح قول الإمام ولو على مستوى الالتزام. قال: وإن انتصر الشيخ بعض بأن التخيير بين الحكمين ظاهران وأخذ أحدهما أي كذلك ظاهران هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام، يعني يجب الأخذ بقول الشارع، يجب رعاية الواقع، ولا يمكن إلا بالأخذ بواحد، لأنه إما أن أراعي الواقع بالأخذ بهما هذا غير ممكن، وإما أن أترك رعاية الواقع فيهما بطرحهما فهذا فيه طرح الواقع، وإما الممكن وهو الأخذ بأحدهما. لكن ظاهر كلام الشيخ قدس سره يأبى عن ذلك. قال في العدة: إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يكون إجماعا. سأقرأ بسرعة قدر الإمكان، يعني لا يكون إجماعا بسيطا وهذا واضح، لكنه إجماع مركب ينفي الثالث. ولأصحابنا في ذلك مذهبان.
لا يحدث إجماع أصلا، إجماع لا يحدث إجماعا على خلافهم عشان
يستظهر في النهاية. كيف بعد؟
إذا اختلفت الأمة على قول فلا يكون إجماعا، فلا يحدث إجماعا بعد هذين القولين على أحدهما،
يعني يكون بمعنى كانت تامة.
إيه، ولذلك في النهاية
هذا شيخ
تفرع
من خالف، بس هذا حينئذ مخالف للنص بإجماعا.
لا،
احنا
فلا يكون إجماعا بعد بيقول ولأصحابنا مذهبان، بعدين بيفرع، فمن هنا يحمل على شو اسمه، على التخيير الواقعي، لأنه لا يكون إجماعا.
يعني لا يكون إجماعا بالمعنيين لا البسيط ولا المركب.
لا يكون إجماعا بعد هذا الخلاف.
واضح هذا الذي.
على الخلاف على قولين لا يكون إجماعا على أحد القولين.
واضح. أنا شو قلت؟ أنا قلت لا يكون إجماعا بسيطا، أي اتفاقا من الكل على أحد القولين. أنت تقول أن تقف لا يحدث بعد ذلك إجماع.
نعم.
غلط، لأنه هذا يقتضي أن تكون أن تفسر تكون بتكون التامة، وتحتاج إلى رفع إجماع، فتقول فلا يكون بعد ذلك ولا يحدث بعد ذلك إجماع، لا إجماع، مع أنه يقول فلا يكون إجماعا، يعني هذا المشار إليه وهو الاختلاف لا يكون إجماع، وهذا ظاهر. احفظ النصب وفسره باللاحق، يمكن اجعلها ناقصة واحفظ النصب، قل فلا يكون بعد ذلك ماذا إجماع، فلا يكون أي شيء إجماعا بعد ذلك، نحن لا نريد أن ننسب إلى شيء كونه إجماعا بعد ذلك، إنما نريد أن نقول بعد ذلك لا يحدث فلا يكون أصله، فالمناسب الرفع. أما إذا كان إشارة إلى المتقدم فقل هذا الذي اختلف، إذا اختلفت الأمة على قولين فهذا الاختلاف لا يكون إجماع، يعني لا شيء إجماعي يلزم الأخذ به، فمن هنا يجوز أن تختلف الأمة بعد ذلك. كيف يعني؟ يعني في مسألة إذا اختلفت الأمة يجوز أن يختلف العلماء على مذهبين، هذا ليس إجماعا يلزم بشيء، فيجوز أن يختلف العلماء على مذهبين. لذلك فرعوا قولي أصحابنا في ذلك مذهبان، ما دام ليس إجماعا فيجوز أن يختلفوا، فقالوا بمذهبين كذا وكذا. واضح كيف صار؟ ولأصحابنا في ذلك مذهبان، منهم من يقول إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدل، السمع علما أو دلالة يعني معتبرة مقبولة شرعا عقلا، عقلا ما في مقبولية إلا للقطع شرعا، على أن المعصوم عليه السلام داخل في هذا الفريق، إذا لم يكن مثل هذا المرجح هذا الدليل سقطا ووجب التمسك بمقتضى العقل من حظر أو إباح على اختلاف مذاهبهم. وهذا القول ليس بقول، ليش؟ يقول علله بالطرح قول الإمام عليه السلام، لما ترجع إلى مقتضى العقل قد يكون مخالفا للقولين، فأنت طرحت القولين وقول الإمام أحدهما، طرحت قول الإمام، اعترض وعارضه ونقض عليه قال ولو جاز ذلك، يعني أن تطرحه هنا وأنت عالم به إجمالا، لجاز مع تعيين قول الإمام عليه السلام، يعني في الصورة الأولى التي أشرت إليها بالمفهوم في هذه العبارة، وهو أن يكون مع أحد الفريقين دليل يوجب العلم أو يدل على أن الإمام مع أحدهما. واضح؟ فهذا نقض. ومنهم من يقول نحن مخيرون في العمل بأي القولين، وذلك أي مسألة الاختلاف بين الأمة، يجري مجرى خبرين إذا تعارضا. كيف يخير هناك هنا أيضا؟ ثم فرع على القول الأول الرجوع إلى الأصل، جواز اتفاق بعد الاختلاف على قول واحد، وما في مشكلة حينئذ من الاتفاق، إذا اتفقوا ينكشف أن الواقع هو هذا وأن الخلاف السابق كان باطلا، ما كان ينبغي أن تختلفوا، ويبطل الظاهر الذي أرجعنا إليه وهو الأصل من كشاف الواقع. وأصل مسألة التبدل من خلاف إلى إجماع ما فيها محذور.
شيخنا في لموضوع التخيير
كيف
يعني سقوط كلا الدليلين أنه بالإجماع عدم موضوع التخيير ظاهريا أو واقعيا ماكو فرق، لأنه إنما صير إلى التخيير لعدم وجود الإجماع وجود القولين، أما إذا اتفقوا على قول واحد فما هو الوجه يصير إلى التخيير سواء واقعي أو ظاهري؟
وإذا كان واقعي لا يجتمع معه الإجماع،
أقول أنه هذا مو أشبه بالدور، كأنما الإجماع متفرع على عدم وجود تخير واقعي، والتخير الواقعي متفرع على عدم وجود إجماع، لأنه متى صلنا إلى التخير الواقعي بحسب الفرض أنه انتفى الإجماع على قول واحد كان عندنا قولا
دور. ما أدري والله أنا فعلا في آخر الوقت والتفكير في الدور، لعله خارج الوقت أو في وقت آخر، وإلا يحرمنا من قراءة بقية العبارة، لكن بعد الوقت بينوه لي أنظر فيه إن شاء الله. ثم فرع على القول الأول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد، قلت لا يلزم من هذا محذور إلا رفع اليد عن الأصل الظاهري، وهذا ليس بشيء، مع انكشاف الواقع ينتفي موضوع الظاهر. وعلى القول الثاني، وفرع على القول الثاني عدم جواز ذلك، لماذا؟ معللا بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر، وقد قلنا إنهم مخيرون في العمل، ولو كان يعني حدث إجماعهم على أحدهما انتقد ذلك، أي التخيير الذي قلنا لهم. هكذا يقول نحن قلنا هؤلاء مخيرون، ما معنى مخيرون؟ لهم أن يختاروا هذا ولهم أن يختاروا هذا، فلو وقع بعد ذلك إجماع لأصبح الواقع ما أجمعوا عليه ومعناه تعين الحكم فيما أجمع عليه وبطلان التخيير بينهما بين القولين، فيبطل القول بالتخيير. لكن التخيير ليس قولا ظاهريا حتى لا يكون مانع عن بطلانه بقيام الإجماع من باب انكشاف الواقع وبطلان الظاهر، بل هو تخيير واقعي، فالدليل عليه يمنع من انعقاد إجماع، لأن كل انعقاد للإجماع ينافي هذا التخيير الواقعي وينفي دليله. فالدليل الذي قال الحكم هو التخيير الواقعي هو بالالتزام يقول إذا لم يعد انعقاد الإجماع على واحد ممكنا. واضح؟ انتهى. وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي، وإن كان القول به لا يخلو عن إشكال. هنا عبارة غير موجودة في بعض النسخ، هذا وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب عند التكلم في فروع اعتبار القطع فراجع. وكيف كان؟ فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الإجماع، حيث هناك ذكروا لو اختلفت الأمة على قولين، وهذا عبارة شيخنا لم يكن إجماعا لأن تذكر هناك اختلاف الأمة على قولين ليس إجماعا على شيء، انتهى. إذا لم يكن إجماعا فما الحكم فيه؟ إذا كان إجماع ونأخذ بما أجمع عليه لكنها ليست إجماع، فما الحكم؟ قال رأيا فالظاهر إرادتهم بطرح قول الإمام عسام الطرح من حيث العمل، فتأمل. والحمد لله رب العالمين.